بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
أدب السائل أنفع من الوسائل
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فمما ينبغي لطالب العلم إذا احتاج أن يسأل شيخه أن يلزم آداب السؤال، وأن يلاطف شيخه في المسألة ويرفق به ويخاطبه بالسؤدد والتفدية ويديم الدعاء له والتأدب معه، فإن ذلك خير سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. قال المستظهر: أدب السائل أنفع من الوسائل، يعني أنفع من الوسائل أو الشفاعات أو الوساطات. وعن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا: حسن المسألة نصف العلم، والرفق نصف العيش، والأدب خير وسيلة لاستدرار علم الأستاذ. قال ابن جريج: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. وقال الأصمعي: لم أرى مثل الرفق في أمره، أخرج للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. وقد قيل: ليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم. طبعا المقصود بالحسد هنا الغبطة، الحسد الشرعي، وليس الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير. وعن محمد ابن محمد الطرائفي قال: حضرت بدمشق عند ابن جوصى فجعلت أتملقه، يعني يمتدحه ويثني عليه، فقلت: أيها الشيخ، مثلك مثل ما قال كثير عزة: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا، وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن لمستيه، أين مثلك أين؟ فهو بيقتبس هذا الكلام من الكثير عزة الذي قاله في عزة ويقوله في شيخه. طبعا هو من أدبه أنه ما خاطبه، لأن خطاب هنا للامرأة، لكن قال: مثلك مثل ما قال كثير عزة: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا، وتزيدين أطيب الطيب طيبا إنما استيه، أين مثلك أين؟ فقال: هون علي. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا يغر المدح من عرف نفسه، يعني من عرف نفسه لم يضره المدح لأنه لن يغتر به، فإنه يعلم نفسه على الحقيقة، لا يغر المدح من عرف نفسه. وعن علي بن حرب قال: حدثني أبي قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة فضجر فقام من مجلسه، يعني كأنهم أغضبوه فقام وترك المجلس، فقام إليه رجل من أقصى المجلس فقال: يا أبا محمد، أنت غاية الناس وطلبتهم، وإن الرجل لا يريد الحج وما ينشط إلا إلى لقائك. فجلس وأنشأ يقول: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. فإذا حرم طالب العلم الرفق فاته من العلم ما يتحسر عليه. قال الزهري رحمه الله: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكان يخزن عنه، يعني ما كان يجود عليه بالعلم. كان أبو سلمة يسأل ابن عباس فكان يخزن عنه، يعني يحبس عنه بعض الأحاديث. قال: وكان عبيد الله ابن عبد الله يلاطفه. الفرق أن هذا تلميذ له كان يلاطفه ويتلطف به في الكلام ويبره. فكان يغره غرا، يقال غر الطائر فرخه غرا، أطعمه بمنقاره، كما نرى الطائر يطعم منقاره في منقار ولده. وكان عبيد الله ابن عبد الله يلاطفه، يلاطف ابن عباس، فكان يغره غرا، كان هو الذي يجود عليه بالعلم. وفي طبقات الشافعية أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لتلميذه الربيع ابن سليمان المرادي: لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك، من شدة بر تلميذه به، فكان يقول: لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك. وقال الشعبي: كان أبو سلمة يماري ابن عباس، يعني كان يجادله كثيرا، فحرم بذلك علما كثيرا. وعن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. وينبغي لطالب العلم أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. ومن لم يصبر على الأستاذ خسر وضل سعيه في طلب العلم وبقي في جهل، لأن أغلب طلاب العلم يعني يتصور في أستاذه صورة مثالية، حتى إنه ما يتذكر أنه بشر كالبشر، يأكل ويشرب ويغضب ويضجر وغير ذلك من صفات البشر، بل في الحديث إنما أنا بشر من البشر أغضب كما تغضبون إلى آخره. فنجد كثيرا من طلاب العلم إذا أخذ شيئا على الشيخ أو رأى شيئا من هذا النقص البشري انفض عنه تماما، فهو يعاقب نفسه ويحرم نفسه من مثل هذا الخير. يقول الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وعن بعض السلف قال: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وأنشد بعضهم: لا تنكرن لسوء خلق عالما، واعذره في عذر احتمال أذاك، فالعلم أحرى بالدلال لأهله وأجل من أن يستميل هواك. وقال بلال بن أبي بردة: لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. كما يقول الشاعر أيضا: خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري. وعن عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال: أخبرنا أبي قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: خمسة يجب على الناس مداراتهم: الملك المتسلط، والقاضي المتأول، والمريض، والمرأة، والعالم ليقتبس من علمه، فاستحسنت ذلك منه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: لا تهربوا من خشونة كلامي، فما رباني إلا الخشن في دين الله عز وجل، ومن هرب مني ومن أمثالي لا يفلح. يقول الشاعر: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لذائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. فهذان بالذات المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. أحيانا شخص مثلا يذهب للطبيب في تخصص معين يكون عنده بعض المعلومات يعني خطفها من مجلة من كتاب من شيء من هذا أو خبرة محدودة، فيحاول دائما أن يتعامل مع الطبيب بصورة استعراضية، يعني عايز يقول له أنا عارف أحسن منك، فتجده في أثناء النقاش يناوش، يجي يتكلم ما يدعه يكمل كلامه. ففي هذه الحالة إيه اللي بيعمله الطبيب؟ هيعمل حاجزا كأنه بيقول له بلسان حال: روح عليك نفسك، أنا أنت خبير كده جاي ليه؟ فالمفروض إنسان يظهر الحاجة إلى ما عند شيخه أو الطبيب من العلم، لا أن يناوشه بحيث أنه ما يدخل من المدخل لائق بالمريض بالنسبة للطبيب أو طالب العلم بالنسبة لشيخه. أن في بعض الناس تفتح موضوعات مطبات، يفتح مطب فالأول يعني يستدرج في سؤاله، هو عايز يجادل فتجيبه، فإذا به محضر سلسلة من المطبات حتى يوقع الشخص الذي يسأله فيها، خاصة هواة النميمة ونقل الكلام من هذا إلى ذاك، والشيخ فلان قال وينقل التاني كذا، فأمثال هؤلاء يعني ما يفلحون. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لذائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. وعن معافى ابن عمران قال: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع، اللي هي السواري الأعمدة، أما بيغضب عليها هو يضر من؟ يضر نفسه، خاصة إذا غضب من الأساطين خبط رأسه فيها، لأن الأساطين مزعلاه فيخبط رأسه فيها غضبا منها، هو بيضر من؟ يضر نفسه. فنفس الشيء الذي يغضب على العالم ويهجره بحيث ما يكمل من الاستفادة منه بسبب موقف أو اثنين أو خطأ بشري أو شيء من هذا، مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع،
وقال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال: هم حمقى إذن مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقه. فأحيانا بعض الشيوخ بيكون في طبعه شدة أو غلظة، خاصة الشيوخ اللي هو اتربى أصلا بالطريقة دي، بالذات بعض المحفظين وكده، ويرى أن دي الطريقة النافعة، وممكن ما عنده من العلم ما تجده عند أي أحد آخر، واضح، وصعب إقناعه بقى بمنهج جديد في التعامل مع الأجيال الحديثة يعني. فبيحصل أن ممكن ما يجد العلم أو السند هذا إلا عند هذا الشيء. فالمفترض أنه إيه؟ يصبر على جفوته أو على هذه الشدة لينال ما يطلبه من العلم. وقال الشافعي: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، يعني متطفل على علم الحديث. فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، اللي هو طالب علم الحديث، طالب مجد مجتهد، فقال الآخر اللي هو ملوش بقى في الحديث: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه، يعني أهجر مجلسه ولا أحضره أنا. فسمعه الأعمش قال: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي. وقال الخليل بن أحمد: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. واستمع لمحمد ابن هارون الدمشقي وهو ينشد: لمحبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي، الكاغد هو الورق يعني القرطاس، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق، يعني أحلى عنده من الشهد. وهذا في الحقيقة لا يتصور أن عالم ويلطم طالبا في خد، لأن أصلا في نهي عن إيه؟ عن ضرب الوجه، هو يريد فقط مجرد افتراض، يعني مش معناه أن في شيخ فعلا يصفع على الوجه أو على الخد، لأن هذا منهي عنه. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فالوجه عضو مكرم لا يجوز إهانته أبدا بأي حال من الأحوال. وينبغي لطالب العلم أن يتحين الوقت المناسب لزيارة شيخه أو سؤاله أو القراءة عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، يعني يذهب وقت القيلولة فيرفض أن يطرق الباب لأنه ده وقت القيلولة، وقت النوم اللي هو قبل الظهر مثلا بشيء يسير، يعني ثلث ساعة أو نصف ساعة، دي قيلولة، فينام أمام باب البيت يقيل، يستلقي وينام إلى أن يخرج هو حتى لا يزعجه ويقطع عليه نومه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه. يتوضع ويتملق شيخه. وعن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أنه قال: ما دققت على محدث بابه قط، وفي رواية: ما أتيت عالما قط فاستأذنت عليه، ولكن صبرت حتى يخرج إلي، وتأولت قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الحقيقة في هذه الآية الكريمة في أدب في غاية الرقي، كما ناقشنا من قبل بالتفصيل أحكام الاستئذان. فهنا يمكن أن يكون شخص في داخل بيته ويستأذن عليه شخص، فهو لا يأذن له، ممكن ما يأذن لهش بقى بطريقة صريحة، يقول له ارجعوا، أو يسكت عن الرد، فخلاص بعد ثلاث مرات يفهم أن هذا اعتذار ضمني عن أن يقول له ارجعوا. طيب لنفرض أنه خرج لكن ليس إلى هذا الشخص الطارق، خرج لحاجة أخرى، فمثل هذا أيضا ينبغي ألا يلام على ذلك، لأن خروجه لم يكن من أجل أن يقف مع هذا الشخص أو يجلسه، وإنما خرج لحاجة أخرى. فالإشارة إلى هذا الأدب الراقي جدا في قوله تعالى: ولو أنهم صبروا، مش حتى تخرج، لا، حتى تخرج إليهم، لأن كل شخص أعلم بحاجاته وأموره الخاصة، ربما هو خرج لشيء معين وسيرجع، حد مريض بيجيب دواء بيعمل أي شيء. ففي هذه الحالة أيضا انظر إلى مراعاة الإسلام لمصالح الناس وعدم التحريج عليها. ولو أنهم صبروا حتى، مش قال حتى تخرج، لا، قال حتى تخرج إليهم، فيمكن الوقوف معه أو مجلسه إمتى؟ إذا كان خروجه إليه، فإذا كان لغير ذلك لا يقطع عن أداء احتياجته. وقال ابن جماعة رحمه الله: ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه، ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز وعلى حالة ضجر أو هم به أو غير ذلك مما يشغل القلب. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وإن رآه في هم قد عرض له أو أمر يحول بينه وبين لبه ويصده عن استيفاء ذكره أمسك عنه حتى إذا زال ذلك العارض وعاد إلى المألوف من سكون القلب وطيب النفس فحينئذ يسأله. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: لا يقضي رجل بين رجلين أو بين خصمين وهو غضبان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن كنت لآتي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيته نائما لم أوقظه، وإذا رأيته مغموما لم أسأله، وإذا رأيته مشغولا لم أسأله. وعن قتادة قال: سألت أبا الطفيل عن مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. ولقي رجل عالما في السوق يشتري فأراد أن يسأله فقال له: إن عقلي مع دراهمي. عقله الآن في الدراهم يعدها وبيحاسب، فمش معقولة هيقطع حاجة زي كده، فعقله الآن مشغول بشيء آخر. إن عقلي مع دراهمي. وعن عطاء بن السائب قال: كان عبد الرحمن ابن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. وقال ابن جماعة: ولا تسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإيثار الشيخ ذلك. وليحذر طالب العلم عند استفتاء العالم أن يتعنت عند طلب الدليل على فتوى. يعني عادي الإنسان ممكن يسأل على الدليل، لكن أحيانا طريقة السؤال عن الدليل بتكون فيها نوع من الاستفزاز. العالم يجب عليه أن يفتي بما يوافق الدليل، والأفضل أن يقرن الحكم بإيه؟ بالدليل. يعني المهم أن يوافق الدليل بأن يقول يجوز أو لا يجوز مثلا، أو يحرم أو لا يحرم، لكن الدليل هو أفضل أن يقرن الفتوى بالدليل. وإذا سأل طالب العلم عن الدليل فينبغي أن يشجع على ذلك، لكن المشكلة في أن طالب العلم أحيانا يسأل عن الدليل بصورة مستفزة، بصورة فيها نوع من الاستفزاز وإثارة الحفيظة. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به، ولا يقول لما ولا كيف. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا بالنسبة لفتوى العالم للعامي فهو العامي أصلا عامي لأنه لا يفقه الدليل أصلا، فبالتالي هو يفتي باختصار. أما بالنسبة لعالم مثله أو لطالب علم لا بأس أن يعطيه الدليل. فالله سبحانه وتعالى فرق بين العامة وبين أهل العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثان أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردا. هنا تنبيه يتعلق بمسألة سؤال المفتي عن الدليل، فهذا أدب احنا تكلمنا عليه، أدب من أدب المستفتي. أما المفتي فينبغي للمفتي في الأصل يعني أن يذكر دليل الحكم وما أخذه ابتداء ما دام ذلك ممكنا له، وألا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص ما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان. وقول الفقيه المعين ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال أيضا: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى، وهذا العيب أولى بالعيب، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل، فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين عيبا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتوى؟ وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه، وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم. انتهى. ثم إننا إذا استحضرنا أن السائل لا يسأل عن رأي المفتي وإنما يسأل عن حكم الله تعالى الذي هو دين يدان به، فمن حق السائل أن يستوثق من ذلك، وأقل درجات الاستيثاق طلب الدليل. فإن المفتي إذا قال للمستفتي: الدليل هو الحديث الشريف الذي نصه كذا وكذا أو معناه كذا وكذا، سكن المستفتي واطمأن. أما إذا قال له المفتي إن الدليل هو رأيي واجتهادي، فإذا اطمأن المستفتي بذلك بناء على أهلية المفتي للفتيا وأن اجتهاده سائر ومظنة الصواب فلا بأس. وأما إذا لم يطمئن قلبه إلى جواب المفتي المبني على محض رأي منه واجتهاد فله أن يستفتي غيره. إذن ذكر الدليل أيضا ليس شرطا في صحة الفتوى ولا في قبولها وإن كان أمرا مستحسنا. وقد نقل غير واحد من الأصوليين الإجماع على أنه لم يزل أهل العلم يبادرون إلى إجابة أسئلة العامة من غير ذكر الدليل، بل قال الشاطبي رحمه الله تعالى إن فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز ذلك لهم البتة. وقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمقلد غير عالم فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع وأقوالهم قائمة مقام الشارع. بعض العلماء توصف في هذه المسألة فقال يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به كالأمور الجلية المجمع عليها والتي ليست من مواضع التقليد ولا الاجتهاد، ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى الاجتهاد من غامض الفقه الذي يتعثر القطع فيه بحكم معين ونسبته إلى الشرع كما يقصر فهم العامي عنه لدقة مدركه. برصد الكلام من حق المستفتي أن يسأل عن الدليل، لكن العبرة بأن يحسن السؤال على الدليل، لا يخرج هذا السؤال في صورة فيها نوع من الاستفزاز كما يحصل يعني كثيرا. ومن أدب الطالب إذا حادث شيخه أو استفتاه أن يكني عما يستقبح إلا فيما لا بد منه لمصلحة شرعية. يعني أحيانا بعض الناس يخرج السؤال في صورة تخدش الحياء مثلا أو ألفاظ كان يستطيع أن يعدل عنها إلى غيرها، فإذا كان الشيء مما يستقبح التصريح به فيكني به ما دامت الكناية تقوم مقام الصريح، فلا يعدل عن الكناية إلى الألفاظ يعني الصريح، إلا إذا كان الأمر لابد منه لمصلحة شرعية فيجوز أن يصرح حتى بما يستقبح. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ومعنى قوله ليجاري به العلماء يعني يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه رياء وسمعة. وحق من فعل هذا أن يعرض عنه ولا يجاب إلا بالسكوت، الشخص اللي هو عملية طلب العلم عنده عملية استعراض ودائما يحاول يسأل العالم حتى يبين أنه قارئ في المسألة أو مطلع أو كذا، فهو يطلب العلم حتى إذا ما جلس في المجلس يظهر تفوقه وإدراكه وإحاطته وحفظه ونحو ذلك. فمثل هذه النية مش بس العمل بيحبط، لا ده هذا يكون سببا في دخول النار ليجاري به العلماء ليظهر علمه رياء وسمعة. فمثل هذا يستحق إذا سأل أن يعرض عنه ويجاب بالسكوت لقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وهذا يريد الدنيا والمغالبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى السائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. مثل السائل أيضا لأجل أن يصنف الشيخ، عايز يصنفه يا ترى يحطه في أنه حزب في أنه جماعة في أنه تنظيم، فيبدأ يناوش يلقي أسئلة هو ما لا يريد وجه الله بالسؤال، هو مش عايز يستفيد علم، ده عايز عشان يختم فلان كذا وفلان كذا، كما هو معلوم من سلوك المصنفين لا كثر الله سوادهم وأراح المسلمين من شرورهم. أوصى عيسى بن دينار عبد الله بن حبيب في رحلته لطلب العلم فقال إذا أصبت عالما فلا تظهر له مع علمه علما فيحرمك ما عنده. ما تعودش تنوش وتجادل عشان تبين له أنك على علم، لأن في هذه الحالة سوف يحرمك مما عنده من العلم. وقال العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين تلاقي طول الليل قاعد يدور في مسألة وبيحضرها عشان تاني يوم في شيخ موجود هيقعد معاه يبدأ يناوش بقى. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مسألة أو مسألتين، فإن كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيها ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته، وذلك لأن الرياء مثل الزجاج يشف عما تحته فبينكشف، يعني مثل هذا الذي ما يريد إلا العلو والرياسة أو الظهور يعني. وإن أشكل عليه شيء من كلام العالم فلا يبادر إلى الإنكار والاعتراض والنقد والمراء، بل يتهم رأيه ويتوثق قبل الإنكار. فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد اعترض على ما رآه يوم الحديبية بادي الرأي شرا، مع أن الله سبحانه وتعالى جعله في المآل والعاقبة فتحا مبينا. إن فتحنا لك فتحا مبينا، ما هو الفتح المبين؟ صلح الحديبية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فوائد قصة الحديبية: وفي الحديث أن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي. ولذلك ندم عمر على مراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فقال: فعملت لذلك أعمالا، يعني إيه؟ أكثرت من أعمال الصلاة حتى تكفر عني ما حصل مني يوم الحديبية. فقال عمر أيضا رضي الله عنه: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت، مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا. وقال سهل بن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فإنا كنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه. وقال الإمام مالك: سلموا للأئمة ولا تجادلوهم. طبعا ده مش معناه إن الإنسان إذا أشكل عنده شيء أنه لا يسأل، لكن إيه؟ إذا كان أمر ناشئ عن عدم توثق منه أو عدم فهم فيتريث قبل أن ينكره. وقال سفيان بن عيينة: التسليم للفقهاء سلامة في الدين. فالتسليم للعالم وترك الاعتراض عليه ليس على إطلاقه، مش هنعمل زي الصوفية بقى إيه؟ من اعترض انطرد، ومن قلد عالما لقي الله سالما. لا، لكن نقول إن التسليم للعالم ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأنه ليس معصوما، وإنما المقصود التسليم له في موضع الاجتهاد والاحتمال، كل مسألة محتملة، وكذا حيث لم يستوثق المعترض من خطأ الشيخ، هو نفسه مش مستوثق من الخطأ، شاكك. وكذا في حالة الاعتراض لمجرد الاعتراض أو لغرض نفسي بحت، كما يحصل أحيانا ممن لا هم لهم سوى إثبات وجودهم وتحقيق ذواتهم، على حد قول قائلهم: خالف تعرف. وإياك أن تكون من الصيادين هواة حضور مجالس العلم لتتبع سقط الكلام وتصيد الأخطاء والتشنيع بها ونشرها في الآفاق. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مداواة النفوس: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستفيد مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك طالبا عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. وقال العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. والأصل في النصيحة الإصرار بها. القاعدة في النصيحة أنها تكون إيه؟ في السر بينك وبين من تنصحه، فإن الناصح ليس غرضه إشاعة عيوب من ينصح له. إذا أردت أن تنصح أخاك لازم تحدد الهدف أساسا من النصيحة إيه؟ هل الهدف أنك أنت تمسك بوق وتنشر خطأه في الناس، أم أن تصلح حاله وتنبهه لعيبه؟ الغرض ليس هو إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. فمهما أمكن النصيحة في السر فلا ينبغي العدول عنها إلى المجاهرة بها في الملأ. قال الفضيل رحمه الله تعالى: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. وحكى الأصمعي أن الخليفة هارون الرشيد قال له: وقرنا في الملاء وعلمنا في الخلاء. الخليفة بيقول للأصمعي: وقرنا في الملاء، يعني أمام الناس لابد أن تظهر التوقير والاحترام، وعلمنا في الخلاء، يعني انصحني في بيني وبينك وعلمني ما أخطأت فيه. وعن سفيان قال: قلت لمسعر: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا، وأما أن يجيء ناصح فنعم. أن في فرق، في فرق بيبقى واضح جدا بين أن أنت بتطلع على عيوب بعض الناس لأجل فضيحته والتشنيع به، أو لأجل معاونته على نصحه، مثلا كالطبيب مثلا، بالذات الطبيب النفسي أو نحو ذلك. ففي فرق بين إنسان بيطلع على عيوب الآخرين، أو يحكي الإنسان له بعض معاناته أو مشاكله أو نحو ذلك، في فرق بين أنه بيطلع عليها ليشنع به أو يفضحه أو نحو ذلك أو يعيره، وبين أنه كي يستطيع أن يساعده. فنفس الشيء إذا ناصح الرجل أخاه فيجب أن يكون القصد هو النصح وليس التعيير والتوبيخ. وسبق أن ذكرنا قصة الإمام تاج الدين السبكي ابن الإمام تقي الدين السبكي رحمهما الله تعالى، حينما مر كلب وهو في دهليز الدار، فالكلب يريد أن يدخل الممر، فقال له تاج الدين: اخسأ كلب ابن كلب. فسمع من الداخل والده الإمام الكبير تقي الدين السبكي رحمه الله يقول له: هذا لا يجوز. فقال له: أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم إرادة التحقير. هي المسألة دي دائما العلماء بيناقشوها في إيه؟ في باب التعريف. التعريف يعني تريد أن تصف شخصا لشخص آخر، فتقول له: فلان ده كذا وكذا، تقول: لا مش عارفه. هو في صفة قد يكره هو أن يذكر بها، لكن هو بيصبح مع الوقت اللقب بيشتهر، زي الأعرج مثلا أو كذا أو كذا، خلاص هو بيتعرف باللقب ده، تحس ما حد بيعرفه غير بإيه؟ إذا ذكر بهذا. أو في صفة جسدية أو نحو ذلك، هو مش هيقدر يميزه غير بأنه يقول له: فلان اللي فيه كذا. فشرط جواز أن تعرفه باللقب أو بصفة في جسده مثلا أو نحو ذلك أن كنت نيتك إيه؟ المهم جدا ألا تقصد التعيير أو الاحتقار، وإنما يبد أن تكون قصدك الإيه؟ التعريف فقط فحسب. انظر هنا كيف راعى العلماء يعني حرمة الكلب، مع أنه كلب، فهو في الواقع هو كلب وأبوه بنفس الصفة، لكن انظر إلى فطنة العالم. والإمام تقي الدين السبكي قال له إيه؟ قال له: شرط الجواز عدم قصد التحقير. وكان السياق يدل على أنه يقصد إيه؟ تحقير الكلب بأنه كذا ابن كذا. فالشاهد من الكلام إذا كان ده في حق الكلب، ففي حق البشر بل في حق المؤمن والمسلم أولى أن الإنسان يكون حذرا، أنك إذا نصحت لا تقصد التحقير، احذر هذا. لأن معظم اللي بيتكلموا للأسف الشديد في الجماعات الإسلامية والصراعات والفتن اللي بتشتعل ليشعلها الشيطان وقت وآخر، بتشعر في السياق أنه ما يقصد النصيحة، لأنه لو كان يقصد النصيحة، النصيحة لها ألف طريق أفضل من هذا، أن يستعدي أعداء الدعوة عليها ونحو ذلك، يستطيع أن ينصح بطرق أخرى. ثم إذا رفض الشخص النصيحة في هذه الحالة يمكن أنه إيه؟ يعني يسلك طريقا أشد وأغلظ. لكن مثل هذا كثير من المواقف بيظهر فيها قصد إيه؟ التحقير والتشنيع، وليس إصلاح حال الشخص الذي ينصحه، هذا بفرض أنه على خطأ. فهذا من الأداب الشرعية التي ينبغي أن نتحلى بها، وإلا بنذوق الأمرين كما حصل في كثير من البلاد بسبب هذه المسالك البعيدة عن الفقه، أقصد فقه النصيحة وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن سفيان قال: قلت لمسعر: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا، لأنه يقصد التوبيخ، وأما أن يجيء ناصح فنعم. بالعكس، إنسان يرحب بالناصح. لماذا؟ الناصح بيبقى واضح جدا أنه ما يريد به إلا الخير، ما يريد به إلا الخير، وهذه صفة الأنبياء: إني لكم ناصح أمين. فهو ما يريد إلا الخير وإلا الإصلاح، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يبذل أقصى وسع في سبيل حصول الإصلاح، مش إن هو يعني يمسك حاجة على المخالف أو إنه يشنع به ونحو ذلك. وعن ابن المبارك قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. يؤجر أنه ستر عليه، ويؤجر في أنه أيضا إيه؟ نصحه ونهاه عن المنكر. انظر إلى هذه أخلاق السلف. كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. أي شيء بقى ساعة الغضب يعلمه عنه فإنه إيه؟ يهتك ستره ويفعل هكذا. وقال الحسن ابن عليل حدثنا يحيى بن معين قال أخطأ عفان في نيف وعشرين حديثا ما أعلمت بها أحدا وأعلمته سرا، ولقد طلب إلي خلف بن سالم أن أخبره بها فما عرفته، وكان يحب أن يجد عليه. يعني هذا الشخص الآخر كان بينه وبينه هذا الشخص الأول حساسية، فلو عرف عنه أنه أخطأ في هذا العدد من الأحاديث كان هيمسكها عليه، كان يحب أن يجد عليه، يحب يمسك عليه حتى يتمنى له ليه الغلط كما يقولون. أما هو فما أخبر بها أحد، لكن طبعا من المؤكد أنه نصحه فيما بينه وبينه في السر. قال يحيى ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. وعن سفيان قال جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فساره بشيء ثم انصرف. إذن عبد الجبار بن وائل كان جالس في مجلس من الناس، فجاءه طلحة وساره في أذنه بشيء ثم انصرف. فبعد ما انصرف بيقول للناس الجالسين قال أتدرون ما قال لي؟ قال رأيتك التفت أمسي وأنت تصلي. يعني بينصحه أنك في الصلاة تخشع وما في داعي أن تلتفت. فانظر كيف نصحه في السر، هو ليه جهر بها؟ جهر بها عشان يخبرهم بحسن أدبه في طريقة النصيحة. جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فساره بشيء ثم انصرف، فقال أتدرون ما قال لي؟ قال رأيتك التفت أمسي وأنت تصلي. قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وإذا كان مراد الرد على العالم إظهار عيبه وتنقصه وإظهار قصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، لو نيته أنه يظهر عيوبه ويشنع به يحرم عليه ذلك، سواء كان رده ذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو في موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه من الهمز واللمس، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم، يجوز الرد عليه لبيان جهله لأنه متسور ومتطفل وليس من أهل العلم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، والله تعالى أعلم. ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقيص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الرد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. وإن أخطأ العالم في الجواب فلا يرد عليه في الحال، ولا يبادر بالتصحيح إلا حيث يتعين عليه ذلك. قال الإمام ابن وهب وهو من أجل أصحاب الإمام مالك سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس. قال ابن وهب فتركته حتى خف الناس، حتى انصرف الناس كلهم، فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ قال حدثنا ليس بن سعد وابن لهيعة وعمر وابن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد ابن شداد القرشي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال مالك: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. فالشاهد هنا قوله إيه؟ فتركته حتى خف الناس. وقال العلامة ابن العربي في أحكامه: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال: وصلت الفسطاط مرة. فسطاط دي فين؟ القاهرة أصلا، دي أصل المدينة كانت الفسطاط. يقال إنه المكان الذي نزل فيه عمرو بن العاص فوضع خيمته، فالمهم كأن حمام أو شيء من هذا طائر أتى ببيض وفرخ في المعسكر، فبعد ذلك لم يزل الفسطاط أو الخيمة لأجل الفرخ وأولاده، فسمي المكان باسم الفسطاط. يقول محمد بن قاسم العثماني: وصلت الفسطاط مرة، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته. انتوا ايه رأيكم في الكلمة دي؟ لم يظهر ليه؟ لأن الظهار محرم، هو الظهار ده شيء مباح زي الطلاق، الظهار ده محرم أساسا، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكب شيئا محرما وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ فقال في كلامه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا، يعني ودوا أنه يريد أن يتكلم في شيء خاص، فانصرفوا بعيدا حتى لا تسمعوا. وده من الأدب المهم جدا، أن لما تلاحظ أن الشخص بيسأل سؤال وحريص أن يخفض صوته أو الكلام ظهر أنه أمر شخصي جدا، فالمفروض اللي موجودين يبعدوا حتى يحترم خصوصية الشخص الذي يسأل. كيف تسمع أسرارا شخصيا أنت ستتعلق به أو كذا أو كذا؟ فده شيء من الأدب المفروض احترمه ونلتزمه. إن الإنسان لما يكون شخص بيسر شخصا أو بيكلمه في الكلام واضح أنه يريد أن يخلو به، فمن الأدب أن يبتعد الباقون حتى لا يترمى إلى سمعهم ما لا يريد أن يسمعه غيره. فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا، وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك، وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله. قال له: بقى وكذبت؟ وكمان ما قالوش وأخطأت حتى، يعني شوف العبارة اللي قالها له إيه. قال له: وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فضمني إلى نفسه، التزمه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا، لأنه تأدب في النصيحة. ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم التالي، اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي: وتعرفني يا أبا بكر، يعني أنه إيه؟ شديد الحياء. وتعرفني يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجلا لعظيم حيائه، واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل نار، اللي هو زهر الرمان، يحمر جدا وجهه من الخجل. قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا، كأن جسده ذاب من كثرة العرق. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي، لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد عليه. فهنا بيعاتب تلامذته، كانوا نايمين أن إزاي وقع في هذا الخطأ الظاهرة ولم يرد عليه أحد، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا. وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. يعلق القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى يقول: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ، ومن رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، واقتدوا به ترشدوا. فقال التنوخي رحمه الله تعالى: كان ابن الأنباري النحوي يملي من حفظه وما أملى من دفتر قط. حكى الدارقطني أنه حضره يصحف في اسمه، قال: فأعظمت له أن يحمل عنه وهم وهبته، فعرفت مستمليا، قال للشخص الذي بيكتب يعني. فلما حضرت الجمعة الأخرى قال ابن الأنباري: إنا صحفنا الاسم الفلاني ونبهنا عليه ذلك الشاب على الصواب. وحكى الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن شيخه عبيد الله بن الحسن العنبري أحد سادات البصرة وعلمائها، قال: كنا في جنازة فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت له: أصلحك الله، القول فيها كذا وكذا. فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا من الأصاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا في الحق ذيلا أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. وليحذر أن ينتقد العالم بأسلوب ينال من هيبته عند صغار الطلبة أو العوام الذين يهدرون بسبب ذلك قدر العالم ويجترئون على إطلاق اللسان فيه دون دراية منهم بالموازين الدقيقة التي تضبط التعامل بالعدل والإنصاف مع أهل العلم والفضل، فيحرمون بالتالي من علمه وفضله. فهذا الأمر أيضا من الأمور المهمة، أن بعض الناس لا تحتمل وقوع خطأ من عالم من العلماء، فالعالم إذا مسك عليه حاجة فعلى طول بيشتب عليه كله، يرفض تماما أن يأخذ منه أي شيء. ودي مدرسة للأسف الشديد موجودة، وإن كانت قليلة لكن موجودة في الواقع، أن كل عالم عمله ملف، كل واحد من الأئمة ملف، ابن حجر ده أشعاري، والقرطبي ده اللي قال كذا، والشيخ الفلاني بتاع المسألة الفلانية. لا، ما ينفعش أن العالم عشان عرفت عنه خطأ أو خطأين أو اجتهاد فيه خطأ يعني أن يشطب ويطرح ولا يستفاد من علمه، وإلا لطرحنا معظم علماء المسلمين، لأن ما من أحد إلا وله ما يؤخذ عليه من أخطاء أو اجتهادات فيها نظر ونحو ذلك. فنحتاج إلى نوع من النضج يعني في الحكم على الأخطاء، وينبغي أن تتسع صدورنا مثل هذه الأخطاء، ولا نسلك يعني هذا المسلك الخارجي والمسلك الحريمي، مسلك النساء: ما رأيت منك خيرا قط. يعني هو بيستفيد من العالم من كتبه وكذا وكذا، فإذا جت مسألة لم ترقه فبيكون كإيه؟ ككافرات العشير، يرمي العالم كله كذا على بعض: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا ليس مسلك المنصفين، لكن لابد الإنسان إذا رأى يعني سيئة يذكر معها الحسنة، بل الحسنات التي تغمر في بحر فضله وعلمه، يعني بناء على قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.